صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة نلقيها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، نرجو منه الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة، فليتفضل. السؤال الأول: ما حكم الشرع في الاختلاط، وما هي أضراره، وما علاج ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالاختلاط اختلاط الرجال والنساء من أعظم الفتن، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش، والأمر كما يقول، ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله، فما ظنك بمن أصبح ضائعا مائعا ميت القلب، أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر، وأن النظر بريد الزنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الواقع والأمر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد أحسن من قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقال الآخر أيضا: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أشر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالنظر. نعم 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 لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالنظر يعتبر فتنة، والاختلاط يعتبر فتنة. ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبة واحدة، ولم يأتي بامرأة قط لتخطب الرجال أو لتعلم الرجال. نعم التعليم جائز ولكن من وراء حجاب. فقد كان من الصحابيات المضليات منهن من كانت عالمة فقيهة محدثة وتحدث من وراء حجاب، ولم يذهب شخص ليعظ النساء على أن هذا جائز، والإيمان يزيد وينقص. فرب وقت يكون الشخص لا ينظر إلى النساء ولا يبالي بهم حتى كأن الجنة والنار أمام عينيه، ورب وقت يكون الشخص يقاد إلى المعصية بشعره، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنساء لهن تأثير، لهن تأثير على الرجال، فرب رجل يكون صالحا عابدا تقيا فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها ولقد أحسن من قال قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد ولا ينبغي لأحد منا أن يأمن على نفسه من الفتنة لا ينبغي لأحد فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في آخر عمره ولعله في 80 من عمره يقول والله لو اعتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا ولو اعتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا وهكذا أيضا لا ينبغي لأحد أن يأمن ويقول فلان طيب وقلبه طيب كما هو شأن العام يقولون قلوبنا نظيفة ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة أقلوبكم أنظف أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة ولقد أحسن من قال لا يأمنن على الرجال أخ أخا ما في الرجال على لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين إن الأمين ولو تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي مستشفياتنا فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا ولست أعني في اليمن فقط بل في اليمن وفي أرض الحرمين وفي نجد وفي مصر وفي السودان وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور وهو الترابي ونخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين كذب أأنت أعلم أم الله أأنت أعلم أم الله أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمؤمن يجب أن تكون به غيره والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط ويدعو أيضا إلى أمور منكرة فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني رجل كشأن أصحاب السلطات المفتونين بها شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به ورب العز يقول في كتابه الكريم وهو وإن كان وقيل إنه حافظ للقرآن فرب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب وعمران بن حسين رضي الله عنهما والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وروى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكان سبب حرمان أهل الكتاب عن الخير وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة، ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم، فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فأقل أحوال الترابين الذي يدعو إلى الاختلاط، أقل أحواله أن يكون فاسقا. أما ما نقل عنه أيضا كما سمعتم قبل من أن المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه أيضا أن الزاني الثيب لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رجم ماعزا ورجم المرأة الجهنية، وهذا أمر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. وأقبح من هذا أنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد، وهو الهوى الذي دعاه إلى أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فلا يدعو إلى التبرج والسفور والاختلاط إلا فاتن مفتون، يجب أن يحذر وأن نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني يقول: أما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلن يصلحنا إلا إذا تفقهنا في دين الله في دين الله، وتفقه نساؤنا في دين الله، والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزم أيضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الشرع عام للرجال والنساء، والجنة أيضا كذلك لمن أطاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء، والنار أيضا لمن ترك أوامر الله وارتكب نواهيه مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا، وإن لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيرة يخشى عليه من النار، وهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا هو العلاج، أن نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نأخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان، أعني لا نقلده، أعني لا نقلده. أما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل، لكن لا نقلده. نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه ينبغي أن تكثر المواعظ للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذكر صفة الجنة والنار، ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر، ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا، حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت، فقد أصبحت عاملة متعبة مرهقة في الأعمال، والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم عند أن جاء بعض النسوة وقلنا يا رسول الله إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في خطبته يقول للنساء وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة مندوبة عنهن فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بك فاجعل لنا يوما منك، علمنا مما علمك الله، علمنا، لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله، ما يعلمهن ما يعلمهن إخواني في الله أن تكون وزيرا، نعم، ولا أن تكون مشاركة في الفندمة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلكم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة عملها معروف، تربي أولادها وتخدم زوجها
وتخدم أيضا أسرتها في بيتها، ولا بأس أن تتعلم كتاب الله، بل هي مرغبة في هذا، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم الطب في شرط أن تخرج في لباس الإسلام، وأن تكون المرأة وأن تكون المدرس امرأة، المدرسة امرأة، ولا اختلاط هناك، ولا فتنة، ولا زايغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس، ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار، فإن كان المدرس متشبها بأعداء الإسلام ظنوا أن هذه الحضارة، وإن كانت المدرسة كاسية عارية ظن النساء والطالبات أن هذا هو الدين، وأن الدين قد ظلمهن، قد ظلمهن إذ أمرهن في الحجاب. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لفتنة النساء للرجال، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع يا أخوانه فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية، وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين، أذن لهن بشرط أن يكن سفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت، يقول الله سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا، تتكلم بكلام لا يطمع الرجل، لا يطمع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة، وقد حصلت وقد حصلت وقد حصلت، وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن نجد ومن غير تلكم البقاع يذهب إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الألقاب. ثم ماذا إخواني في الله، ماذا إخواني في الله، لعله يتناولها، وإن كانت الآية نزلت في مكة: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي يخرج ويصلي الفجر يكون مراقبا مراقبا. الخمر كما أخبرنا من ذهب إلى هناك العراق بخير ليست بخير. الخمر أيضا البيوت للزنا معدة. ثم ماذا إخواني في الله؟ قصف المدافع والخوف المزعج المفزع والحالة السيئة. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إيران فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة واضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذا الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بلدنا من الفساد من تبرج وسفور ومن الخمور ومن البنوك الربوية إلى غير ذلك من أنواع الظلم والفساد. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا والحمد لله رب العالمين.
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟
أما المصافحة للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأبيد ويخرج ممن يحرم عليك على التأبيد الملاعنة فإنها تعتبر أيضا أجنبية. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله ما مست يده تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها والنظر محرم ويلمسها، ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا لحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو وهو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه. ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر جرت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلك من تلكم العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم، إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم، فما ظنك بالعامة إذا رأى شيخ الأزهر، شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم، أخواني في الله أخواني في الله انظروا عمن تأخذ دينكم عنه، هكذا قال محمد بن سيرين وقاله غير واحد من السلف، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم عنه. إذا رأيتم أو سمعتم مفتيا، وإن قلتم مفتنا فهو مفتن، إذا سمعتموه يقول إن أحب الأغنيات إليه أغنية فلانة، أو أن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتي. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يضرب بالسياط ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع. يجار المجتمع نحن أخواني في الله، إذا جارينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية. الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كالدباء يأكل قويه ضعافه. والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنني لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء كنت في المجتمع اليمني أم في المجتمع السعودي أم في المجتمع المصري أم في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون أيضا بالكتاب والسنة. هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نقتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى أو وجدوك تتمسك بدينك وتستار تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متضرر. إخواني في الله، أتدرون من المتشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها النذر ثم يرتقي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما السني، الرجل السني الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات، فحرام حرام أن نصفه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي نسميه مشددا إخواني في الله؟ هو الذي يحرم على الناس شيئا حل الله له، ما ندري إلا واحد يقول الصلصة محرمة لأنها مشابهة لخلق الله، وقد قالها بعض جماعة التكفير في حلوان في مصر، أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم، أو يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك. لا، أهل السنة ما يكفرون بالمعصية، ما يكفرون بالمعصية، يقولون أنت عاصم ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، يعني ما في الدين مجاملة. فأقصد من هذا، هذا هو الذي يعتبر مشددا. أما أن يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستترين وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتشين الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام. الذي يقول يا أخواني بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهدم دين الله، نهدم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متسترة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة إخواني في الله. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وبلد المسلمين جميعا مضت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم، فمضت فترة كبيرة على المسلمين وهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين من يجدد لهم أمر دينهم، وقد فعل، فالحمد لله. الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا النجدي والشباب أيضا الحجازي والمكي حتى شباب جدة التي تعتبر غاية في الفساد وكأنها قطعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاب المستشرقون وخابت الدعايات الملعونة التي تنفر عن دين الله، يقظة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها يقظة من الله عز وجل ورجوع من الله. وتالله وتالله أنه مضى زمن، وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد، وأنا قد رأيت هذا، قد ركب السلسلة في رقبه، لا تدري أهو بنت أم هو ولد، والآن في غاية من الإقبال. والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شيء من الفتور بسبب الشجرة الآثيمة، فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني عن أن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحق بالركب عن أن يلحق بالركب. فالحمد لله إخواني في الله، الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نقصر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في فندمة، فنحن لا نراها بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان تذبح الذبائح عند القبور ودجال بيت الفقيه ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كواهلكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم، إذا سمع أحدهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع وبلغ: أنت أيها السني بضاعتك بضاعة ناثقة أينما توجه. فإذا كنت بمصر وقلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدث بأحاديث صحيحة، بل لو كنت في أمريكا وسمع الناس منك تقول قال الله قال رسول الله، الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود بسند صحيح، فينبغي الصحيح ينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال، دع عنك المدن. والإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أقل شيء أنهم يحذرون منهم. ثبتنا الله وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا تابع للسؤال المتقدم يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
الجواب: لا يجوز. فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمو وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا. فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمو الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. طيب، والذي الضابط هو أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها كأختك وأمك وخالتك طيب وعمتك أخت أبيك نعم لا يتزوج بها على الأبد. على الأبد أحسنت. فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح. أما الجمهور فالربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهب لفظة في حجوركم عبثا، والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز كشف الوجه لغير المحارم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أي في الحج إذا مر بنا الركبان سدلنا الخمار على الوجه، أو بهذا المعنى. وهو وارد من المتكلم وهو وارد من حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي زياد. من أجل هذا استدللنا بحديث أسماء. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا رقيقا فغض عنها الطرف وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فهذا الحديث يقول مخرجه وهو أبو داود، يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فالحديث منقطع، والحديث أيضا من طريق قتادة، وقتادة لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. الراوي له عن قتادة هو سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأتي له بطريق أخرى لا تخلو من بعض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، طيب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمراد ما ظهر منها على قول ابن مسعود الكساء الخارجي. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه يقول الوجه والكفان، ولهم أدلة في الصحيحين، لكن ليس هناك دليل صريح، إلا أن صريحها محتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، أن يكون قبل نزول الحجاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت واثنين يا رسول الله، فقال واثنين. فلفظ سفعاء الخدين دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، لكنه محتمل أن يكون قبل الحجاب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ووجه المرأة يعتبر أعظم فتنة فيها، فإنه يستدل على جمالها في وجهها، ويستدل أيضا على خصوبة جسمها بنعومة ساعديها وكفيها. فعلى كل المسلم يجب عليه أن يحتاط وأن
صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة نلقيها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، نرجو منه الإجابة عليها. بالدليل من الكتاب والسنة، فليتفضل. السؤال الأول، ما حكم الشرع في الاختلاط، وما هي أضراره، وما علاج ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالاختلاط اختلاط الرجال والنساء من أعظم الفتن، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش، والأمر كما يقول. ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله، فما ظنك بمن أصبح ضائعا مائعا ميت القلب، أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر، وأن النظر بريد الزنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الواقع والأمر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أحسن من قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقال الآخر أيضا: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء في النظر. نعم نعم نعم
لا مرحبا بشرور جاء بالضرر. فالنظر يعتبر فتنة والاختلاط يعتبر فتنة. ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبة واحدة، ولم يأتي بامرأة قط لتخطب الرجال أو لتعلم الرجال. نعم التعليم جائز ولكن من وراء حجاب. فقد كان من الصحابيات الفضليات منهن من كانت عالمة فقيهة محدثة وتحدث من وراء حجاب، ولم يذهب شخص ليعظ النساء على أن هذا جائز. والإيمان يزيد وينقص، فرب وقت يكون الشخص لا ينظر إلى النساء ولا يبالي بهم حتى كأن الجنة والنار أمام عينيه، ورب وقت يكون الشخص يقاد إلى المعصية بشعرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنساء لهن تأثير، لهن تأثير على الرجال، فرب رجل يكون صالحا عابدا تقيا فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها. ولقد أحسن من قال قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ولا ينبغي لأحد منا أن يأمن على نفسه من الفتنة، لا ينبغي لأحد. فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في آخر عمره ولعله في الثمانين من عمره، يقول والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. وهكذا أيضا لا ينبغي لأحد أن يأمن ويقول فلان طيب وقلبه طيب كما هو شأن العام. يقولون قلوبنا نظيفة، ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة. أقلوبكم أنظف أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة. ولقد أحسن من قال لا يأمنن على الرجال أخ أخا ما في الرجال على لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين. إن الأمين ولو تحرج مرة
لا بد أن بنظرة سيخون. فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي استشفياتنا. فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا، ولست أعني في اليمن فقط بل في اليمن وفي أرض الحرمين وفي نجد وفي مصر وفي السودان، وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور وهو الترابي، ونخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد. ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية، وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين. كذب. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالمؤمن يجب أن تكون به غيره. والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط، ويدعو أيضا إلى أمور منكرة، فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم، بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني. رجل كشأن أصحاب السلطات المفتونين بها، شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس، فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به. ورب العز يقول في كتابه الكريم، وهو وإن كان وقيل إنه حافظ للقرآن، فرب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب وعمران بن حسين رضي الله عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وروى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكان سبب حرمان أهل الكتاب عن الخير وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة، ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فأقل أحوال التراب الذي يدعو إلى الاختلاط أقل أحواله أن يكون فاسقا. أما ما نقل عنه أيضا كما سمعتم قبل من أن المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه أيضا أن الزاني الثيب لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رجم ماعزا ورجم المرأة الجهنية، وهذا أمر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. وأقبح من هذا أنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد، وهو الهوى الذي دعاه إلى أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فلا يدعو إلى التبرج والسفور والاختلاط إلا فاتن مفتون، يجب أن يحذر وأن نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم.
السؤال الثاني يقول
أما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلن يصلحنا إلا إذا تفقهنا في دين الله في دين الله، وتفقه نساؤنا في دين الله، والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزم أيضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الشرع عام للرجال والنساء، والجنة أيضا كذلك لمن أطاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء، والنار أيضا لمن ترك أوامر الله وارتكب نواهيه، مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا، وإن لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيرة يخشى عليه من النار، وهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا هو العلاج، أن نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نأخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان، أعني لا نقلده. أما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل، لكن لا نقلد. نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه ينبغي أن تكثر المواعظ للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذكر صفة الجنة والنار، ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر، ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا، حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت، فقد أصبحت عاملة متعبة مرهقة في الأعمال، والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: عند أن جاء بعض النسوة وقلنا: يا رسول الله، إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع. النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان في خطبته يقول للنساء، وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة مندوبة عنهن، فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بك، فاجعل لنا يوما منك، علمنا مما علمك الله، علمنا، لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله، ما يعلمهن ما يعلمهن إخواني في الله أن تكون وزيرة، نعم، ولا أن تكون مشاركة في الفندمة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلكم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة عملها معروف، تربي أولادها وتخدم زوجها وتخدم أيضا أسرتها في بيتها، ولا بأس أن تتعلم كتاب الله، بل هي مرغبة في هذا، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتعلم الطب، في شرط أن تخرج في لباس الإسلام، وأن تكون المرأة وأن تكون المدرس امرأة، المدرسة امرأة، ولا اختلاط هناك، ولا فتنة، ولا زايغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس، ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار، فإن كان المدرس متشبها بأعداء الإسلام ظنوا أن هذه الحضارة، وإن كانت المدرسة كاسية عارية ظن النساء والطالبات أن هذا هو الدين، وأن الدين قد ظلمهن، قد ظلمهن إذ أمرهن بالحجاب. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لفتنة النساء للرجال، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع يا أخوان أو فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية. وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين، أذن لهن بشرط أن يكن تفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت يقول الله سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا، تتكلم بكلام لا يطمع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة، وقد حصلت وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن نجد ومن غير تلكم البقاع يذهب إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الألقاب. ثم ماذا إخواني في الله؟ لعله يتناولها، وإن كانت الآية نزلت في مكة: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي الفجر يكون مراقبا. مراقبا الخمر كما أخبرنا من ذهب إلى هناك. العراق بخير ليست بخير. الخمر أيضا، البيوت للزنا معدة. ثم ماذا إخواني في الله؟ قصف المدافع والخوف المزعج المفزع والحالة السيئة. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إيران، فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر، لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة واضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذا الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بلدنا من الفساد من تبرج وسفور ومن الخمور ومن البنوك الربوية إلى غير ذلك من أنواع الظلم والفساد. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟ أما المصافحة للمرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأديب، ويخرج ممن يحرم عليك على التأديب الملاعنة، فإنها تعتبر أيضا أجنبية. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يده، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط، وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها، والنظر محرم، ويلمسها، ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا لحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو وهو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل، فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه. ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر جرت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلك من تلكم العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم فما ظنك بالعامة؟ إذا رأى شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم، أخواني في الله انظروا عمن تأخذ دينكم عنه، هكذا قال محمد بن سيرين وقاله غير واحد من السلف، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم عنه. إذا رأيتم أو سمعتم مفتيا، وإن قلتم مفتنا فهو مفتن، إذا سمعتموه يقول إن أحب الأغنيات إليه أغنية فلانة، أو أن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتين. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يضرب بالسياط ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع، نحن أخواني في الله إذا جارينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية، الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كالدباء يأكل قويه ضعافه، والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنني لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء أكنت في المجتمع اليمني أم في المجتمع السعودي أم في المجتمع المصري أم في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون أيضا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نقتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى أو وجدوك تتمسك بدينك وتستار تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متضرر. إخواني في الله، أتدرون من المتشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها الندر ثم يرتقي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما السني، الرجل السني الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات فحرام حرام أن نصفه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي نسميه مشددا إخواني في الله؟ هو الذي يحرم على الناس شيئا حلّه الله لهم، ما ندري إلا واحد يقول الصلصة محرمة لأنها مشابهة لخلق الله، وقد قالها بعض جماعة التكفير في حلوان في مصر، أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم، أو يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك. لا، أهل السنة ما يكفرون بالمعصية، ما يكفرون بالمعصية، يقولون أنت عاصم ونسأل الله يتوب علينا وعليك، يعني ما في الدين مجاملة. فأقصد من هذا، هذا هو الذي يعتبر مشددا. أما أن يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستترين وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتشين الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام، الذي يقول يا أخواني بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهزم دين الله، نهزم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متسترة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة. إخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وبلد المسلمين جميعا مضت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم. فمضت فترة كبيرة على المسلمين وهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين من يجدد لهم أمر دينهم، وقد فعل فالحمد لله، الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا النجدي والشباب أيضا الحجازي والمكي حتى شباب جدة التي تعتبر غاية في الفساد وكأنها قطعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاب المستشرقون وخابت الدعايات الملعونة التي تنفر عن دين الله، يقظة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها يقظة من الله عز وجل ورجوع من الله. وتالله وتالله أنه مضى زمن، وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد، وأنا قد رأيت هذا، قد ركب السلسلة في رقبه، لا تدري أهو بنت أم هو ولد، والآن في غاية من الإقبال، والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شيء من الفتور بسبب الشجرة الآثيمة، فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني، عن أن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحق بالركض، عن أن يلحق بالركض. فالحمد لله إخواني في الله، الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نبصر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في فندمة، فنحن لا نراها بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا ها هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان تذبح الذبائح عند القبور، ودجال بيت الفقيه ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كواهلكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين، وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دعا إلى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا، فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع أحدهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجع وبلغ: أنت أيها السني بضاعتك بضاعة ناثقة أينما توجه، فإذا كنت بمصر وقلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحدث بأحاديث صحيحة، بل لو كنت في أمريكا وسمع الناس منك تقول قال الله قال رسول الله، الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود بسند صحيح، فينبغي الصحيح ينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال، دع عنك المدن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أقل شيء أنهم يحذرون منهم. ثبتنا الله وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا تابع للسؤال المتقدم يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
الجواب لا يجوز، فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة، من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمو وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا، فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمو الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. والذي الضابط هو أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها كأختك وأمك وخالتك وعمتك أخت أبيك، نعم، لا يتزوج بها على الأبد، على الأبد، أحسنت، فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح، أما الجمهور فالربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهب لفظة في حجوركم
عبث والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز كشف الوجه لغير المحارم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أي في الحج إذا مر بنا الركبان سدلنا الخمار على الوجه، أو بهذا المعنى، وهو وارد من المتكلم وهو وارد من حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي زياد، من أجل هذا استدللنا بحديث أسماء. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا رقيقا فغض عنها الطرف وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فهذا الحديث يقول مخرجه وهو أبو داود، يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فالحديث منقطع، والحديث أيضا من طريق قتادة، وقتادة لم يصرح بالتحديد وهو مدلس. الراوي له عن قتادة هو سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتي له بطريق أخرى لا تخلو من بعض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، طيب: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمراد ما ظهر منها على قول ابن مسعود الكساء الخارجي. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه يقول الوجه والكفان، ولهم أدلة في الصحيحين، لكن ليس هناك دليل صريح، إلا أن صريحها محتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: واثنين يا رسول الله، فقال: واثنين. فلفظ شفعاء الخدين دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، لكنه محتمل أن يكون قبل الحجاب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، ووجه المرأة يعتبر أعظم فتنة فيها. وها فإنه يستدل على جمالها في وجهها، ويستدل أيضا على خصوبة جسمها بنعومة ساعديها وكفيها. ف فعلى كل المسلم يجب عليه أن يحتاط وأن